Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة 22 من شهر 7 سنة 2022. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. الواثق البريري يطالب رجالات الإدارة الأهلية بعدم الانسياق وراء خطاب التفرقة، ولا يجعلوا من أنفسهم مطية للجهات التي تحاول تمزيق السودان. تنسيقيات لجان مقاومة أم درمان جنوب ترفع اعتصام محطة الشهيد الروسي بعد 3 أسابيع من بدايته، وتقول أن الاعتصام حقق أغراضه. مصرع 5 أشخاص وفقدان آخرين في حادثين منفصلين في المحليات الشرقية بولاية جنوب كردفان يوم الثلاثاء. إصابة النازح أمين حسين حسن بجراح في إطلاق رصاص من قبل مسلحين مساء الأربعاء جوار محلية مكجر بولاية وسط دارفور. أفراد ميليشيات مسلحة يعتدون على مزارعين بقرية كندبي التابعة لمحلية سيربا بولاية غرب دارفور يوم أول أمس الأربعاء. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قال الواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة والناطق باسم الحرية والتغيير أن أحداث العنف التي شهدتها مناطق مختلفة من ولايات السودان الأيام الماضية هي مظهر من مظاهر تمزيق الجسد السوداني ونسيجه الاجتماعي، ومواصلة لسياسة فرق تسد التي ابتدعها النظام البائد. ولم يستبعد البرير أن تكون هذه الأحداث منظمة وبفعل فاعل، وأشار إلى أن النظام السابق قد يكون له يد فيها، وحذر من أن تداعيات هذه الأحداث متعددة وفيها مؤشر خطر يهدد وجود السودان كدولة. جاء حديث الواثق البرير على خلفية مبادرة الفعالية السودانية لاحتواء الوضع الاجتماعي المعزوم التي انعقد اجتماع بشأنها مساء الأربعاء بدار حزب الأمة. وقال البرير أن الفعالية تأتي بمبادرة من الحرية والتغيير وحزب الأمة القومي، وهي محاولة لإبطال مفعول هذه الأحداث، وناشد جميع مكونات الشعب السوداني بعدم الاستجابة لدعوات القبلية وخطاب الكراهية المنتشر حاليا. وبيّن أن تحليل القيادات الحالية في البلاد يشير إلى تصميم ظاهرة على زرع الشقاق داخل المجتمع السوداني، وأن إراقة الدماء في جميع أنحاء السودان الآن أصبحت أمرا عاديا. وأضاف أن هذه الفوضى مصدرها واحد، والغرض منها دفع الشعب للاختيار بين أمنه أو حريته ودولته المدنية، وأن هذا الأمر لا يمكن أن ينطلي على أحد
غير إنساني. بالتالي دي فكرة واضح جدا، مصدر واحد، فكرة تعميم الفوضى، تعميم لا عدم الاستقرار، لكي يأتوا ويحدثون عن عدم قدرة المجتمع السوداني في حماية نفسه والرجوع إلى المربعات الأولى اللي هي الاختيار ما بين الاستقرار أو الحرية والمدنية، وهذا كلام ما ينطلي على الشعب السوداني الذي أصبح واعي بفكره، واعي بإيمانه بحرياته.
قال الواثق البرير أن نظام الإدارة الأهلية عاز فيه النظام السابق فسادا واستخدمها كامتداد لحاضنته السياسية، وأشار إلى أن للإدارة الأهلية تاريخ مشهود وأدوار يحفظها التاريخ في التوسط والجودية وحقن الدماء، ولكن الأمر تغير منذ التسعينات بعد مجيء نظام الإنقاذ. جاء حديث الواثق على خلفية الأحداث العنيفة التي شهدتها ولاية النيل الأزرق وكزلة ومناطق أخرى من السودان بسبب نزاع حول إمارة الهوسة بالنيل الأزرق، وأمن على أن الخلل الذي حدث في بنى الإدارة الأهلية خلل أساسي، وطالب رجالات الإدارة الأهلية بعدم الانسياق وراء خطاب التفرقة، وأن لا يجعلوا من أنفسهم مطية للجهات التي تحاول تمزيق السودان.
لكن من أتى النظام وفي خلال منذ عام التسعينيات في 95 أو 93 ومؤتمر جوبا ومؤتمر إيه، حاولوا هو حقيقة خلق أنظمة برضو الموازية، وحصل خلل أساسي في نظام الإدارة الأهلية. نحن برضو بنناشد الأخواننا في الإدارة الأهلية الذين يعني يدركون كل هذا الخطاب لا ينساغ وراء هذا الخطاب الغير مقبول، خطاب القتل، خطاب خلق روح التفرقة وروح عدم التوافق بين أبناء الشعب.
وصف الأستاذ الجامعي الدكتور بكري جاك الوضع الاقتصادي بالكارثي والوضع المعيشي بالمرهق، وقال جاك في حوار له مع راديو وتلفزيون دبنجا يبث لاحقا أن الناس في حالة ضنك لجهة الغلاء المتسارع والتضخم الركودي، حيث يبدو أن هناك حالة وفرة، ولكن حقيقة الأمر أن السبب هو أن المواطنين لا يملكون نقودا. وأشار في هذا الصدد لما حدث في موسم الأضاحي في العيد، حيث لم يتجاوز معدل أسعار الأضاحي خلال الخمس سنوات الماضية $100، ليصل المتوسط هذا العام بين 200 إلى 250 دولار بحسب الجاك. وبحسب الجاك فأن الوضع يشير إلى تشوه في الاقتصاد الكلي وفي الحياة الاقتصادية والسياسية، ونبه إلى تداعيات خطيرة لهذا الوضع الاقتصادي، وقال أن السياسيين لا يعيرونها أي اهتمام، مشير لتراجع قطاعات الإنتاج كما يحدث في قطاع الدواجن الذي كان ينتج 1200 صينية بيض في اليوم ليتراجع إلى ما دون 50 الآن، مما سبب خروج المنتجين من السوق بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج. ووفقا لجاك فإن كل المؤشرات تؤكد الدخول في مجاعة في شهر سبتمبر القادم، ويفاقم هذا الاحتمال إرحاصات فشل الموسم الزراعي وتأثير مناطق الإنتاج بالنزاعات القبلية وعدم وجود احتياط نقدي. لقى 5 أشخاص مصرعهم وفقد آخرون في حادثين منفصلين في المحليات الشرقية بولاية جنوب كردفان يوم الثلاثاء. في الحادث الأول قتل راعي على يد مجموعة مسلحة بمدينة أبو جبيهة في محاولة لنهب الأبقار، وقال الناشط حسن خليل لراديو طبنجة أن الجناح فروا بعد الحادث إلى جهة مجهولة. وفي حادث آخر لقى 4 أشخاص حتفهم بسبب انجراف عربة بفلو في مجرى مائي يوم الثلاثاء 19 من شهر 7 الجاري. وأوضح حسن أن العربة كانت قادمة من مناجم الذهب بالليري، وعندما وصلت في الطريق بين كادوكلي وأبو جبيهة جرفتها مياه السيل في أحد الخيران، ما أدى إلى وفاة 4 أشخاص. تم انتشال جسامينهم وتحويلها إلى مستشفى السلاح الطبي بأبو جبيهة، وأشار إلى فقدان آخرين لم يتم العثور عليهم أحياء أو على جسامينهم، والمتوفيين 2 منهم من مناطق تجملة وتانداك بمحلية رشاد، وآخر من غبيش بولاية غرب كردفان، ورابع من ولاية سنار. وأضاف الناشط حسن خليل لراديو طبنجة في هذا الخصوص:
غرقت في خرود المليسة اللي هو كلازا أبو جبيهة. إلى حد يوم بارح وصلت 4 جثة لمستشفى الصلاح الطبي أبو جبيهة، 1 من تجملة، 1 من تانديك، 1 من غبيش، 1 من سنار. دي الجثث لحد الآن هي الغربية غرقت كلها، لكن طلعوا منها كم نفر؟ في مفقودين.
أصيب النازح أمين حسين حسن في رجله بطلق ناري من قبل مسلحين مساء الأربعاء جوار محلية مجر بولاية وسط دارفور، وقال شهود لراديو دبنجا أن مسلحين يستخدمون مواتر أطلقوا الرصاص مساء الأربعاء على أمين حسن 23 سنة عندما كان في طريقه من المزرعة إلى معسكر مجر، الأمر الذي أدى إلى كسر بساقه الأيمن. وبيّنوا بأن المسلحين قاموا بعد ذلك بنحب تلفون المصاب وفره، وأن المصاب تم تحويله إلى نيالة لتلقي العلاج. اعتدى أفراد ميليشيات مسلحة على مزارعين بقرية كندبي التابعة لمحلية سربة بولاية غرب دارفور يوم أول أمس الأربعاء، وأدى الاعتداء إلى كسر رجل علي أبكر وإصابة إسحاق بخيت أبكر وهارون يحيى وجمعة هارون يحيى بجراح مختلفة. وقال محمد أبكر لراديو دبنجا أن ميليشيات مسلحة اعتدت يوم الأربعاء على نازحي معسكر كندبي الذين خرجوا لزراعة أراضيهم بغورة أولومبو وبورتاه شرقي كندبي، وطردتهم منها بحجة أن تلك المزارع أصبحت أراضي محررة تابعة لهم، وبيّن المصدر بأن الميليشيات أطلقت الرصاص على مجموعة من المزارعين واعتدت عليهم ضربا بالعصي، الأمر الذي أدى إلى إصابة أبكر بطلق نار في إحدى رجليه وإصابة الآخرين بجراح بسبب الضرب بالعصي. وقال أن المصابين تم تحويلهم إلى مستشفى جنينة، وطالب السلطات بالتحرك لإبعاد الميليشيات وتمكين النازحين من زراعة أراضيهم.
هم قاعدين في الزراعة صوتين قالوا نقوموا لأن أنتوا قال أراضي ديل ما حقكم وكده، وهم كمان قال أراضي حقنا، قاموا ضربوا واحد كسروا كرة وشغوا زي ما بقى هنا بأبركم أنه في كنت بديل حقة النازحين، هم بقولوا أنه ناس معروفين مستوطنين بقولوا أراضي حقنا، نطالب الحكومة أنه يقوم لازم الناس ديل يطردهم عشان الناس ديل يقوم يزروا زراعة بتاعتهم.
قالت حكومة ولاية شمال دارفور أن الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على 2 من المتهمين في حادثة مقتل طالبة جامعة الفاشر في الأيام الماضية. وذكرت الحكومة في بيان أن عمليات التحقيق جارية مع المتهمين لمعرفة ملابسات الجريمة من أجل تقديمهم للمحاكمة. وأعربت الحكومة عن أسفها وإدانتها الشديدة لهذه الجريمة التي وصفتها بالبشعة والدخيلة على مجتمع الولاية، وأعربت عن مواساتها وتعاطفها مع الأسرة وكافة نساء الولاية أزاء هذه الفاجئة الأليمة حسب نص البيان. وأكدت حكومة شمال دارفور عن سعيها الجاد مع كافة الجهات في توفير الأمن وتحقيق السلامة بكافة أرجاء الولاية. من ناحية أخرى نظمت الأجسام النسوية التي تضم الناشطات والعاملات بالمنظمات الوطنية والحقوقية والمحاميات وقفة تضامنية مع زوي طالبة جامعة الفاشل المقتولة والمغدورة اليوم الخميس 21 من شهر 7 الجاري أمام المحكمة بالفاشر. قال نازح لراديو دبنجا من معسكر بنديسي أن الميليشيات المسلحة منعت النازحين من الخروج إلى زراعة أراضيهم بحجة أنها أصبحت تابعة لهم، وبيّن بأن نازحي قرى جغمة الشرقية وروسلي وسوني وكاكوما وباته الواقع شمال شرقي بنديسي منعوا من الوصول إلى أراضيهم. وأشار إلى أن آخر الأحداث وقعت يوم الثلاثاء، حيث قامت ميليشيات مسلحة بطرد نازحين من مزارعهم بمنطقة قدوم شرقي بنديس وصادرت منهم عربة تراكتر، وطالب النازحون السلطات بالتدخل العاجل وتمكينهم من زراعة أراضيهم. وأضاف النازح لراديو دبنجا من بنديسي:
نازحين قاعدين في معسكر بنديسي ويضطروا لأنه إنه ما في منظمات وما في غابة، ويضطروا إنه يرجعوا لأراضيهم إنه يزرعوا، وتم التحديد عليهم بالسلاح وصادروا منهم البابور، قال لهم إنه ما في مزارع يزرع هنا لأن المنطقة كلها حرانون هنا وتعبيرين هنا، قال ما في زوجي ثاني بالتحديد منطقة كلامباسين ومنطقة سوني ومنطقة رسولي ومنطقة بتاع البرنيول والجغمة الشرقية. دعوتنا لحكومة مرتزية وحكومة
قررت تنسيقيات لجان مقاومة أم درمان جنوب رفع اعتصام محطة الشهيد الروسي بعد 3 أسابيع تقريبا من بدايتها. وقالت التنسيقيات في بيان أن الاعتصام حقق الغرض منه وكان بمثابة منبر مفتوح لإثارة الوعي ومخاطبة القضايا الخلافية بصورة مباشرة وإدارة النقاش الحر حول مصير ثورة ديسمبر. وقالت التنسيقيات في بيان أن حملة حنبنيه التي بدأت أمس ستتواصل. ذكر البيان أن الفعل الثوري متعدد وأدوات النضال السلمي كثيرة، لذا كان لزاما تقييم تجربة الاعتصام ودراسة مآلاته، وتم توجيه اعتذار لكل مواطني أم درمان عن أي ضرر لحق بهم بسبب هذا الاعتصام. كذلك تم توجيه شكر خاص لأصحاب المحلات لدعمهم الذي قدموه للمعتصمين. الخبر الأخير في النشرة: غادرت ولاية كسل صباح يوم الخميس بعثة معلمي الولاية المشاركين في عمليات تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية، والبالغ عددهم 136 معلم ومعلمة. كان في وداع البعثة مدير عام وزارة التربية والتوجيه ماهر الحسين ومديرة المرحلة الثانوية خديجة عيسى ورئيس لجنة المعلمين السودانيين سيد عبد الرحمن تنبا. وأكد الأستاذ ماهر الحسين لدى مخاطبته ممثلي الولاية من المعلمين أن التصحيح يعتبر من الأعمال القومية، وأن مشاركة الولاية بقدر كافي من المعلمين في عملية التصحيح أمر إيجابي مشيد بالثقة والأخلاق والخبرة التي يتمتع بها معلم الولاية في عملية تصحيح الشهادة السودانية. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أهلاً ومرحباً بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. وفي هذه الجولة نستضيف الخبير الاقتصادي حافظ إسماعيل حول قرار المركز الدولي بوقف الدعم الدولي وتخصيص 100 مليون دولار لفقراء السودان، وأيضاً لقاء مع عبد المنعم إدريس رئيس اللجنة التسييرية لنقابة الصحفيين حول انعقاد الجمعية العمومية غداً السبت 23 يوليو، ونتابع أيضاً استطلاع وسط الصحفيين حول دعوة الاتحاد السابق بقيادة الصادق الرزيقي ودعوته للحكومة بإيقاف الجمعية العمومية للصحفيين غداً السبت. نبدأ كالعادة باستعراض لعناوين الأخبار والزميل الصادق مصطفى زكريا.
لجنة الأطباء المركزية تعلن أن وصول 30 حالة من مصابي أحداث النيل الأزرق لتلقي العلاج بالخرطوم. لجنة الأطباء المركزية تعلن أن سقوط قتيل لم يتم التأكد من بياناته بسبب إصابته برصاص حي في الصدر أطلقته القوات الأمنية في مواكب أم درمان يوم الخميس. عبد المنعم أبو إدريس رئيس اللجنة التسييرية لنقابة الصحفيين يؤكد على تصميم الصحفيين على القتال من أجل الحصول على حقوقهم في خلق جسم منتخب يمثلهم. السلطات الصحية بولاية سنار تعترض قافلة صحية أعدتها منظمات المجتمع المدني كانت متجهة لولاية النيل الأزرق يوم الخميس وأمرتها بإنزال كافة المساعدات من المركبات. المصرفي والمحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل يقول أن إيقاف الدعم المقدم من البنك الدولي للحكومة سيكون له تأثيرات سالبة على المواطن ويعني استمرار العجز في الميزان التجاري. حافظ إسماعيل يقول بأن مبلغ 100 مليون التي خصصها البنك الدولي لدعم الفقراء في السودان سوف لن تكفي، وهي عبارة عن ذرة في بحر. مجموعة من الناشطين والفاعلين في منظمات المجتمع المدني بخرطوم تدشن مبادرة معا من أجل إنسان النيل الأزرق بمركز الدراسات السودانية بالخرطوم. فريق مناصرة الأشخاص ذوي الإعاقة بكسلة يدعو منظمة اليونيسيف لحماية حقوق أطفال مدرسة جسور الأمل لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية بكسلة بعد أن فقدت المدرسة مقرها. انهيار جزئي بكوبري وادي قريض الموسمي بولاية جنوب دارفور يؤدي لتعطيل حركة المرور بين حاضرة الولاية نيالا ومحليات تولوس وبرام والردوم وياسين. مدير إدارة الشؤون الصحية بمحلية كاس علي عمر الهندي يناشد حكومة الولاية والمنظمات العاملة في الشأن الإنساني لتدارك الأوضاع بمنطقة الدنقة التي اجتاحتها السيول مؤخرا.
شكرا زميلي الصادق مصطفى زكريا. أصدر البنك الدولي قرار بإيقاف الدعم الدولي للسودان وخصص 100 مليون دولار لدعم الفقراء. للمزيد حول هذا الموضوع تحدث لراديو دبنجا الخبير الاقتصادي حافظ إسماعيل، فلنتابع هذا الحوار.
وطبعا إيقاف الدعم يعني استمرار العجز في الميزان التجاري، لأنه أصلا السودان ما عنده صادرات كافية عشان يستورد احتياجاته، بالذات من الوقود والدقيق والحاجات الأساسية والأدوية. بالتالي كان بيستفيدوا من الدعم اللي بيجي من المنظمات الدولية أو من المجتمع الدولي، كأنه برضو بيستخدموا الموارد بتاعته يستوردوا بها السلع. لما يضيف الدعم معناته حيكون فعلي، معناتها حيكون يا إما في نقص حاد جدا في السلع الأساسية اللي بيحتاجها الإنسان، يا كمان الحكومة تلجأ إلى السوق الأسود، وده برضو حيرفع من قيمة يخفض من قيمة الجنيه السوداني، فبالتالي ذاته عنده تأثير تضخم، لأنه كل ما انخفض الجنيه ونحن بنستورد أكثر معناتها حيجين تضخم مستورد نتيجة لانخفاض قيمة العملة السودانية، فبالتالي حيكون عنده تأثير سالب جدا على الناس. نسبة التضخم أصلا عالية، لكن الأسوأ من كده أن السودان بيمر بما يعرف بالكساد التضخمي، يعني في نفس الوقت الاقتصاد متباطي أو يعني حاصل فيه كساد، في نفس الوقت نسبة التضخم زايدة، وبالتالي دي أسوأ التصنيف الاقتصادي لوضع بلد أنه يكون فيها كساد تضخمي. يعني لأنه أول حاجة طبعا لاحظنا أنه في كمية بتاعت مصانع وشركات بتطلع بره البيزنس، نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج. الحكومة ضاعفت أسعار الكهرباء أكثر من 5 مرات، الوقود زاد أكثر من 5 ولا 6 مرات، تكلفة النقل زادت، بالإضافة إلى كده أن الناس ما عندهم قروش، الديسبوزبل إنكم بتاع الناس بقى ضعيف لا يغطي أبسط احتياجاتهم، وهم حيعملوا شنو؟ حيستغنوا من بعض السلع، بالتالي ما في حركة تجارية، في كساد ما في حركة تجارية. المسألة الثانية، حتى النظام المصرفي بتاع السودان تقريبا منهار، لأن البنوك ما عندها رؤوس أموال كفاية، ما عندها ودائع كفاية، حسابات في البنك المركزي معجزة، ما قادرة تمول، وبالتالي ده حيكون عنده تأثير على المواطن المستهلك وعنده تأثير على الإنتاج، لأنه ما في موارد عشان يمول المنتجين عشان ينتجوا، فتأثيره حيكون آني وتأثيره حيكون مستقبلي.
سمح أستاذ، يعني كل ما ذكرته إنه تأثيرات إيقاف الدعم على واردات السودان وتمويل صادرات السودان ده بينعكس على التضخم، في نفس الوقت أنت ذكرت حاجة مهمة إنه 3/4 الشركات والمصانع أصبحت خارج إطار مسألة الإنتاج لأنه تكاليف الإنتاج أصبحت عالية جدا. الكلام ده بينعكس على المواطن العادي بشكل يعني.
بينعكس أنه هو دخله، لأنه دخله أصلاً ما زايد بالتوازي مع زيادة التضخم، وبالتالي حيضطر يقطع من حاجياته. يعني أنت حتضطر إذا بتأكل وجبة وجبتين حتأكل وجبة أو تأكل 100 وجبة، تخفض من صرفك في صرف أساسي وما بتقدر تستغنى عنه مثلاً زي العلاج، حتضطر أنك ما تتعالج، ودي حيكون عندها تأثير كبير جداً، لأنه الناس إذا ما تعالج إذا ما بيجوا صحيين ما حينتجوا، ودي برضو عندها تأثير على الزمن الممكن يفقدوا تفقد الدولة من ناحية الإنتاج، لأنه الناس أصلاً ما عندهم قدرة أنه يكونوا صحيين لأنه ما بأكل أكل متكامل. الحاجة الثانية، العلاج ما متاح بالشكل المفروض، ودي برضو حيكون عندها تأثير بالغ جدا في الاقتصاد وعلى الناتج المحلي بشكل كبير.
تمام أستاذ حافظ، يعني بالإضافة لما ذكرته كله، الآن مناطق كثيرة كانت منتجة حتى ولو كانت بالري المطري أصبحت فيها الصراعات وعدم استتباب الأمن، صراعات ممثلة في الصراعات القبلية الحسي أصبحت منتشرة. بقاع كثيرة من السودان كانت بتزرع حتى ولو كانت زراعات صغيرة لكنها كانت بتعين الأسر في مسألة الغذاء. الآن البنك الدولي بيقول إنه هو بيخصص 100 مليون، يعني قبل ما نتحدث إنه يعني كيفية تخصيصها وتوزيعها للفقراء، هل 100 مليون دي زادة يعني بتحل إشكال لفقراء السودان؟
قطعا لا، طبعا ال 100 مليون انت لاحظ انه برنامج ثمرات الدعم الاجتماعي الاوقف كان الميزانيه بتاعته 2 مليار دولار 20 مره قدر ال 100 مليون، وال 100 مليون دي بالتحديد يعني هي حتمشي لقطاع اغلبه حيكون قطاع النازحين والناس الاكثر حوجه، لانه ده حيتم ما عن طريق الحكومه، حيتم عن طريق المنظمات، هي المنظمات الدوليه، هي المنظمات السودانيه المتعاونه، لانه المجتمع الدولي والمانحين ما حيدوا قروش للحكومه، لانه الحكومه مفروض على عقوبات نتيجه للانقلاب، فبالتالي المبلغ ده ما حيكفي، ده حيكون ده عباره عن ذره في بحر، يعني دروب في بحر كبير ما حيكفي، حايل في ظل زياده احتياجات الناس، الناس المحتاجين لاكل لغذاء او تحت ادنى من حد الفقر حيزيدوا في السودان لقريب 18 مليون، فبالتالي كميه من الناس او القروش دي ما تصلهم وما حيكونوا مستهدفين اصلا، لانه القروش حتصرف عن طريق المنظمات وغالبا ما تصرف للنازحين او الناس اللي عايشين في الاحياء الطرفيه او كده الظاهر عليهم وتعرف. لكن في ناس في عمارات كده برضه هم وصلوا في حد الفقر لانه دخلهم لا يكفي احتياجاتهم 10% أو 20% من احتياجاتهم، فبالتالي دي عندها تأثير بالغ جدا، زيادة الفقر وده عنده تأثيرات أمنية برضو، لأنه كل ما زاد حتى الفقر بيزيد الجريمة. المسألة الثانية مسألة الأمن، البلد في حالة بتاع فوضى عالمة، يعني أول حاجة يعني في مناطق الإنتاج أمسك في دارفور كم في جنوب كردفان ما في أمن، لأنه في سلاح منتشر في ميليشيات وهي بتهدد أمن الناس، وبالتالي يعني حتى عندنا قبل كم يوم في منطقتنا في جبلات واحد ضربوه بفاس في مساحته يعني كويس، فالناس ما بتزرع لأنه الناس بتكون خايفة، وحتى لو زرعت برضو أسرع بين الرعاة والإنسان ما بتضمن أنه أنت حتحصد منتجك، فبالتالي ده حيكون عنده تأثير بارز جدا. بالإضافة إلى كده تكاليف الإنتاج يعني تكاليف الجذورين للإنتاج غالية جدا, وإنت بتجي تبيع سلعتك أو منتجك برخيص جدا زي ما حصل السنة الفاتت. يعني أي مزارع زرع السنة الفاتت يكون حقق خسائر بالغة جدا لأنه تكاليف الجذورين زادت أكثر من 5 مرات, في نفس الوقت السعر بتاع المنتج ما كان زايد من سعر السنة قبلها. فبالتالي أنت عندك تكاليف عالية وعندك منتجك بتبيعه لأنه الحكومة أصلا ما قاعد تحفز الناس وما قاعد تشجع المؤسسات التمويلية عشان تمول شراء السلع المنتجة من ذرة لحبوب زيتية لسمك. فبالتالي وده حيكون عنده تأثير, يعني السنة دي في ناس كتار جدا حيطلعوا خارج الدائرة الإنتاجية وده حيكون عنده تأثير على الناتج, يقوم عنده تأثير على الأمن الغذائي ذات للسودان لأنه السودانيين أغلبهم باكلوا ذرة والناس لو ما زرعوا برضو أسعار حتى بقت أكثر من أسعار القمح. ده حيكون عنده تأثير بارز جدا نتيجة للسياسات الغلط بتاعت الحكومة ونتيجة للإنقلاب اللي هو فرض على السودان عقوبات وحرم السودانيين من برنامج ثمرات وحرموا من معونات كثيرة جدا كان ممكن تساهم كأنها تجيب موارد أجنبية للسودان عشان يقدر يستخدمها سواء كان في الإنتاج أو في احتياجات الأساسية.
راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو دبنجا.
قال الأستاذ عبد المنعم أبو إدريس رئيس اللجنة التسييرية لنقابة الصحفيين السودانيين إن الصحفيين مستعدون لإنعقاد الجمعية العمومية غدا السبت 23 يوليو من أجل الحصول على حقوقهم في خلق جسم منتخب وشرعي يمثلهم. المزيد حول هذا الموضوع في هذا الحوار.
قيام النقابة ده اختيار القاعدة الصحفية السودانية وهو من نضالات الصحافة والصحفيين والصحفيات السودانيين منذ حل نقابتهم عقب انقلاب 30 يونيو 89, ولأنه هذا هو إرثهم التاريخي. لأنه نقابة الصحفيين السودانيين أول ما عرفت عام 1946 وظلت حاضرة طوال العهود حتى في عهود الدكتاتوريات ظلت حاضرة إلى أن حل انقلاب يونيو 89 وبعد ثورة ديسمبر تنادت أجسام صحفية مختلفة كان هدفها جميعا أن تصل إلى نقابة, اختلفت أساليبها إلى أن توحدت وعقدت جمعية العمومية في 26 من مارس الماضي. لذلك هذا اختيار القاعدة الصحفية السودانية وسيصل إلى منتهاه مهما وضعت أمام العراقيل والقيود مثل نضالات الشعب السوداني في مختلف قطاعاته. واحدة من النضالات الصحفيين السوداني تكون لهم لديهم نقابة معبر عنهم تحمي حقوقهم يساهم بها في قضايا وطنهم كواحدة من المنابر المهمة لقضايا التحول المدني الديمقراطي.
نعم نعم. طيب أستاذ عبد المنعم, يعني ال- 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 الاتحاد الفات يعني هل عنده لسه قاعدة وسط الصحفيين يعني بتنادي لإدارة يعني جرعة قارية ساعة لورا لسه؟ يعني
طبعا ما في حديث قاعد يصدر من القاعدة, قاعد يصدر من اللجنة التنفيذية اللي هي اللجنة التنفيذية الموجودة. طبعا واحدة من الأسباب اللي خلت الصحفيين السودانيين برضو حريصين على نقابة أنه النظام الأساسي للاتحاد السابق كان شروطه متساهلة جدا وبيسمح لكثيرين يمارسون مهن أخرى ليحملوا بطاقة اتحاد الصحفيين ويشاركوا في انتخاباته, لأنه الشرط كان أنك تحصل على ما يعرف بالسجل الصحفي وده بيتم عبر امتحان متاح لكل شخص لديه شهادة جامعية. لذلك نجد في عضوية الاتحاد السابق أطباء ومهندسين وضباط شرطة وضباط أمن وضباط جيش ومحامين وأصحاب أعمال حرة وينتمون إلى مهن أخرى وفي ذات الوقت يحملون بطاقة اتحاد الصحفيين ويتمتعون بكافة حقوق عضويته. لذلك واحدة من مهام النقابة عندما تنشأ تسوير هذه المهنة في أن تقتصر على الذين يمارسونها بشكل أساسي وتقلق الباب أمام الذين لا يمارسونها في أن ينالوا عضوية نقابة الصحفيين.
نعم. طيب يعني دعنا يعني نقوم نخد أسوأ الفروض, إنه إذا الاتحاد قام لجأ للقضاء يعني حاول استصدر يعني امر قضائي بانه يعطل المساله دي، شكل النزاع حيكون كيف؟
نحن مستندين على الماده 87 من الاعلان العالمي للحقوق الاجتماعيه والاقتصاديه، واللي صادق عليه السودان في 2020 بعد ثوره ديسمبر، واللي ده بينص على حريه العمل النقابي وحريه التنظيم، ودي ماده متعارفه عليها عالميا وبتعتمد على النقابات في كل العالم. صحيح الان ليس هناك قانون للنقابات في السودان، تعطل بسبب ما يحدث في السودان من ازمه سياسيه، لكن مستندين على الماده 87 وسنقاتل الى ان نحصل على حقنا في قيام نقابه.
راديو دبنجا.
وحول دعوة الاتحاد المحلول بقيادة الصحفي الصادق الرزيقي، استطلع راديو دبنجا الصحفيين شوقي عبد العظيم وحمد سليمان والصافي أحمد خليل، فلنتابع هذا الاستطلاع.
طيب بالتأكيد انعقاد الجميع العمومي خطوة جادة نحو بناء منبر مهم للصحفيين يهتم بقضايا ويساهم في المشروع الوطني العام. بناء نقابة الصحفيين يتسق مع الظرف الثوري العام وخطوات التغيير التي يطرحها الشعب السوداني. الزعاد هذه النقابة أهم مؤسسات التحول الديمقراطي. التابعنا خلال الفترة الماضية الإعلانات المتواصلة من اللجنة التنفيذية للانعقاد والمجهودات الكبيرة السابقة من اللجنة المشتركة للأجسام الصحفية، وهي جميعها تصب في إيجاد نقابة صحفية حرة مستقلة. بالتأكيد النقاش سيكون واسع حول النظام الأساسي وضبط عمليات الانتخابات ولجان المساعدة. أما فيما يتعلق بتصريحات الرزيقي فهي مردودة من ناحية موضوعية، فنحن نتكلم عن نقابة وليس اتحاد، ومن ناحية شكلية فهو أصلا غير شرعي، يدعي تمثيل الصحفيين بطريقة غير شرعية. هذه التصريحات أو هذا البيان لا يساوي الحبر الذي كتب عليه، ولا يتعدى التحريض، خانة التحريض الذي لن يثمر أي شيء. أعتقد أن السبب أو الرغبة في هذا البيان تنحصر في محاولته لقطع الطريق على البناء الذي يقطع استهباله المستمر باسم الصحفيين. الصحفيون سيقطعون الطريق على أي محاولة أو مؤامرة لتغييب تمثيلهم، أكثر من ذلك سيعملون جاهدين في بناء مؤسساتهم ومؤسسات الانتقال واستعادة الحياة الديمقراطية. تصريحات الرزيقي لا تخرج من السياق إرباك المشهد العام الذي يزع الفلول لخلقه في الواقع السوداني، وهي بالتأكيد لن تمضي ولن تحدث أي اختلال في العملية الصحيحة لبناء النقابة.
راديو دبنجا.
من انعقاد جمعية عمومية لنقابة الصحفيين في السودان غدا أو اليوم السبت في دار المهندس، هي من اللحظات التاريخية التي ظل ينتظرها الصحفي السوداني لثلاثين سنة منذ انقلاب 30 من يونيو 1989. تم سرقة وإرادة الصحفي السوداني في منظمات حكومية أو شبه حكومية لم تكن يوما من الأيام تقف مع الصحفي السوداني، ولكن هذه الخطوة التي اجتمع عليها الصحفيين السودانيين في السودان هي واحدة من الخطوات الجيدة والإيجابية. يأتي تأسيس نقابة بعد صراع طويل ما بين الصحفيين أنفسهم واختلافات كبيرة كانت يعني تضرب بين تنظيماتهم، حيث بعد ثورة ديسمبر انقسم الصحفيون من كان لديهم جسم واحد هو شبكة الصحفيين السودانيين، والجسم الآخر كان اتحاد الصحفيين. تم هنالك انشقاق في صفوف الصحفيين لتاني مجموعة أطلقت على نفسها اسم اللجنة التمهيدية لاستعادة نقابة الصحفيين. هذه المجموعة عملت في فترة للوصول إلى النقابة، ولكن برضو انشقت أصبح هنالك أكثر من جسم. لمدة عام ظل هنالك تفاوض فيما بين الصحفيين أنفسهم بتنسيق وتيسير كامل من مبادرة. يعني كان هنالك مبادرة الأستاذ محجوب محمد صالح ومبادرة فيصل فيصل الباقر. في الأخير توجد هذه المبادرات بالإعلان عن إيراد جمعية عمومية يعني شارك فيها أكثر من 600 صحفي انتخاب جمعية لجنة تمهيدية لنقابة الصحفيين. هذه اللجنة عملت لمدة 3 أشهر وكان مدة تفويضها لتأسيس النقابة، وكان أهم نشاطها هي في عمل نظام أساسي وبعض النظام أساسي للنقابة وميثاق شرف الصحفي وأنجز هذه الأعمال. وتم طواف إلى جميع الولايات أو أغلبية ولايات السودان، تم اللقاء بالصحفيين، ويأتي اليوم لتدشين يعني جمعية عمومية تجهيز نظام أساسي يحكم نقابة الصحفيين وإجازة ميثاق الشرف الصحفي، ومن ثم انتخاب لجنة انتخابات تقوم بإجراء عملية الانتخابات. ولكن هذا العمل يعني لم يكن عمل سهل، ولكن نرى أن هنالك بعض الأصوات يعني التي تدعي أن لديها حق في تمثيل الصحفيين، يعني مثل اتحاد الصحفيين. هنالك يعني كيف أو يعني نستنى لمن يعني مسؤول من الصحفيين أن يدعو السلطات إلى من الجمعية العمومية ويحرض السلطات الأمنية، ونقول له ولغيره إن مسيرة الصحفيين هي ماضية. نحن كصحفيين سودانيين نستمد قوتنا وقانونيتنا من عضويتنا التي ستأتي في الجمعية العمومية، ستحضر وتسكت كل أصوات الذين يتحدثون بأن هذا العمل عمل فردي، عمل أحزاب سياسية، عمل قوة سياسية. هذا عمل صحفي، ومن يعني يتحدث عن أوهام ويتحدث بأن هنالك سياسيين مختطفين العمل النقابي، هذا لا يفهم ما هو العمل النقابي. الدور النقابي للصحافة للصحفيين هو دور سياسي بامتياز. يعني نقابة الصحفيين هي عليها دور كبير في حماية الحريات وصيانة الحريات وصيانة حقوق الإنسان. فالصحفي واحد من أعماله، واحد من نشاطه هو حماية هذه الحريات وتعزيز هذه الحريات ونبذ خطاب الكراهية. وبالتالي نقابة الصحفيين تختلف من بقية النقابات. يعني فبالتالي على الذين يتحدثون عن الجانب السياسي للنقابات عليهم أن يستدركوا ذلك.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
بداية الرحمة والمغفرة لشهداء ثورة ديسمبر المجيدة، وعاجل الشفاء للجرحى، وعودا حميدا للمفقودين. نطمئن القاعدة الصحفية بأن الترتيبات الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية تمضي بصورة جيدة، واكتملت لدينا كل الترتيبات المتعلقة بانعقاد الجمعية العمومية وفق جدول الزمن المحدد في آخر مؤتمر الصحفي للجنة التمهيدية التي تم انتخابها في 26 مارس، وانتهى أجلها في 26 يونيو الماضي. وفي المؤتمر الصحفي حينها تم التوافق من قبل اللجنة التمهيدية التي تحولت للجنة تحضيرية على أن يعقد اجتماع الجمعية العمومية في 26 يوليو الذي يقع يوم غد السبت في دار المهندس بالعمارات شارع 7. خلال المرحلة السابقة يعني منذ انتخاب اللجنة التمهيدية تم فتح باب السجل وحصر العضوية. وهذا الأمر يعني تلقينا عدد كبير جدا من الطلبات الخاصة بالالتحاق والتسجيل لدى الجمعية العمومية، وتم نشر الكشوفات التي بلغ عضوية اللجنة أو الجمعية العمومية أو الزملاء الصحفيين والصحفيات الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية 1173 صحفي وصحفية استوفوا كافة الشروط المتعلقة بالتعريف الذي ورد في النظام الأساسي المقترح اللي تم التوافق عليه داخليا في اللجنة التمهيدية وإجازته من قبل اللجنة التمهيدية إيزانا بالدفع به للجمعية العمومية يوم غد لإجازته. يوم غد لدينا أو قدمنا أجندة محددة للجمعية العمومية متعلقة ابتداء بإجازة النظام الأساسي، وثانيا إجازة ميثاق الشرف الصحفي، وثالثا انتخاب لجنة الانتخابات اللي هي دي اللي بتشرف على الانتخابات القادمة الخاصة بالنقابة ابتداء من نقيب الصحفيين والمجلس مجلس النقابة. هذه هي كل المطلوبات وكل الترتيبات الآن تمضي على قدم وساق ابتداء من تهيئة المكان وتوفير المطلوبات الخاصة ب يعني مثلا المستندات المطلوبة، الأوراق المطلوبة، النسخ، تم طباعة نسخ من النظام الأساسي، تم طباعة البطاقات بناء على الأرقام اللي وردت في الكشف بتاع السجل ونشر الكشوفات، وكذلك الكشوفات وغيرها من كل المطلوبات الممكنة من قبل اللجنة التحضيرية الآن هي أكملت تماما، وننتظر فقط حضور الزملاء الصحفيين والصحفيات لإجازة أو لإنجاح الجمعية العمومية والأجندة التي وضعت على أن تكمل هذه المرحلة لتبدأ مرحلة أخرى متعلقة بالانتخابات. نتمنى من كل الصحفيين والصحفيات أنهم يكونوا حضور مشرف في هذا اليوم التاريخي الذي يشهد عودة الجسم النقابي الذي قابل لأكثر من 30 عاما منذ سقوط نظام المخلوع عمر البشير على السلطة في 30 من يونيو 89. أول نقابة تم محلها هي كانت نقابة الصحفيين السودانيين، وأصبح الصحفيون والصحفيات بلا نقابة تمثلهم رغم ما مورس ضدهم من انتهاكات وظلم وعسف واضطهاد، وكل الصنوف الانتهاكات وقعت ضد الصحفيين والصحفيات لم يكن هناك جسم يمثل الصحفيين، لكن آن الأوان لعودة الجسم الذي يمثل الصحفيين يدافع عن الحريات يحفظ حقوق الصحفيين والصحفيات لأهمية هذه النقابة التي تمثل أو أهميتها بتمثل رافعة لكل الشعب السوداني، لأنها هي البوابة اللي عبرها بتوصل كل قضايا الشعب السوداني وكل المظالم اللي بتقع على الشعب السوداني. يمكن تكون هي أهميتها بتكمن في أنها بتوفر الغطاء التام للصحفيين عشان ما يمارسوا مهنتهم بكل حرية بكل استغلالية بمهنية بعيدا عن كل الأنظمة بعيدا عن كل المضايقات التي تحدث هنا وهناك. لذلك أهميتها للشعب السوداني في أنها توفر مناخ ملائم لصحافة حرة بعيدا عن أي انتماء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
وفي الختام إليكم إعادة بعناوين الأخبار.
لجنة الأطباء المركزية تعلن أن وصول 30 حالة من مصابي أحداث النيل الأزرق لتلقي العلاج بالخرطوم. لجنة الأطباء المركزية تعلن أن سقوط قتيل لم يتم التأكد من بياناته بسبب إصابته برصاص حي في الصدر أطلقته القوات الأمنية في مواكب أم درمان يوم الخميس. عبد المنعم أبو إدريس رئيس اللجنة التسييرية لنقابة الصحفيين يؤكد على تصميم الصحفيين على القتال من أجل الحصول على حقوقهم في خلق جسم منتخب يمثلهم. السلطات الصحية بولاية سنار تعترض قافلة صحية أعدتها منظمات المجتمع المدني كانت متجهة لولاية النيل الأزرق يوم الخميس وأمرتها بإنزال كافة المساعدات من المركبات. المصرفي والمحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل يقول أن إيقاف الدعم المقدم من البنك الدولي للحكومة سيكون له تأثيرات سالبة على المواطن ويعني استمرار العجز في الميزان التجاري.
بهذا نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى في لقاء جديد، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى اللقاء.
قضايا الشباب. قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب. قضايا الشباب.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء أن نستضيف الأستاذة شاهيناز جمال حول ندوتهم التي أقيمت بقاعة كلية كومبوني بالخرطوم يوم الأحد حول المشاركة السياسية للشباب في السودان. أهلا ومرحب بك أستاذة شاهيناز، كلمينا عن رؤيتكم والمحاور التي طرحتوها في الندوة حول المشاركة السياسية للشباب.
نحن عندنا خلل بنيوي في الدولة، أصلا هي طبيعة متآمرة على الجماهير، ما صممت عشان تقوم تخدم الجماهير تاريخيا الكلام ده، تمام؟ وانت اشتغلت على القصة بتاعت اللي هو مسكت تاريخيا، يعني هي ما صممت عشان تنجز عدالة، ما صممت عشان تنجز سلام حقيقي، ما صممت على أساس إنها تنجز حرية اللي هو دي شعاراتنا كان في الثورة. عشان كده أول حاجة قالوها الشباب كان قالوا حنبنيه دي ما حننظفه بس وحنشجر الشوارع، حنبنيه معناته نحن حنبني الدولة السودانية نفسها، اللي هو في خلل بنيوي كان في البناء بتاع الدولة السودانية، لأنه نحن ورثنا أصلا جهاز الدولة من الإنجليز، ما حاولنا نغير في طبيعة جهاز الدولة. عشان كده كل مرة بنلقى أصحاب الامتياز بتاعنا السلاح بيتقدموا، مرة امتياز النخب بيتقدم، مرة الامتياز بتاع الإدارة الأهلية، مرة الامتياز الديني، مرة الامتيازات الإسمية، وهكذا. في خلل أصلا. فكرة كلها كان قايمة على شنو الندوة، إنه نحن كيف نقدر نحيل السلطة دي كلها للجماهير. ما نحن حسي حاليا سلطة مقاومة شعبية، مش كده؟ وقوة مطلبية بتاعت مقاومة، كيف نحن القوة بتاعت المقاومة دي كشباب نقدر نخليها فاعلة على الدوام وتفكك لي وتقوم لي بناء بتاع دولة سودانية؟ لأنه نحن حسي حاليا بنشهد حالة بتاعت ذات ولا دولة، بالذات مؤخرا يعني بعد الانقلاب. حتى الناس القائمين على أمر الدولة الآن، انت لو لاحظت هم ما قاعدين يعني ما قاعد يأثر فيهم مثلا في حاجات كثيرة من الأدوات بتاعتنا اللي احنا بنستخدمها، مثلا نقول لإسقاط النظام وغيره، الأدوات دي ما قاعد تأثر معاهم. نحن عشان نقول نعمل عصيان مدني، بدليل إنه الدولة ذاتها مضنية العصيان المدني، لما نحن يكون عندنا مواكب الدولة هي اللي بتقفل الشوارع بالحاويات والكباري وكذا، صح؟ فيبقى الدولة هي ذاتها مستخدمة أدواتك دي، أدواتك دي هي بقت مش ما فعلة، لكن زمانك هي كان عندها تأثير، لأنه لحد ما كان في دولة، يعني كان في تأثير بأنه الخدمة المدنية تنهار، كان في تأثير بأنه الجهاز المصرفي ينهار، أنه تكون في كهرباء ولا ما تكون في كهرباء، المهم الخدمات كلها بتاعت الصحة والتعليم وغيره كان في اهتمام شوية يعني. لكن حركة الدولة دي ما في، بالعكس هي شغولة كله قائم على أنه ما تكون في دولة، لأنه الدولة بمؤسساتها بتشكل رقابة. فنحن وصلنا مش مرحلة أنه في خلل في البنية بتاعت الدولة، لا، نحن حسي مؤخرا بقينا نشهد انه ما في ذات دولة، ودي ممكن تكون لمصلحة غير الحاكمين الحسي، لمصلحة برضو حلفاء من المحاور وكده، ما عاوزين دولة في السودان عشان ما دايرين يتعاملوا بدولة. يعني المجتمع الدولي ده ذاته ما انواع، في داير دولة لكن داير دولة بتصوراته، ما تصوراتنا نحن كجماهير بتاعين شعب سوداني، وفي ما داير دولة في السودان زي الروس وكده، ما دايرين دول يكون رقيب عليهم ولا دولة رقيبة عليهم ولا كده. فنحن حسي حاليا محتاجين نبني الدولة السودانية، ده كان الكلام بتاعي. نحن محتاجين طريق ثالث غير التسوية، لأن التسوية غير ما تخمر الواقع وتعيد إنتاج الأزمة ما حتعمل حاجة، ما هو من جرب المجرب حاقت به الندامة. نحن جربنا طريق التسوية ومشينا في طريق التسوية عشان حاجات كثيرة، قلنا حقن الدماء وكده، بعد مجزرة فض الاحتصام، لكن اكتشفنا أنه الموضوع ده ما قاعد يوقف دم. حتى النخب نفسهم في الدولة السودانية ما كانوا ساعين وما كانوا مبتهدين أنه يعني هم بالنسبة لهم الشباب ديل يطلعوا يصدقوا النظام وبعد كده دور الشباب انتهى، بيجوا السياسيين ديل يقعدوا في الكراسي. عشان كده أنا قاعد أقول مفهوم التغيير عند الشباب ذاته مختلف، اللي هو ما مفهوم إسقاط النظام بس.
طيب يا أستاذ، رؤيتك الثالثة شنو خلاف التسوية؟
الطريقة الثالث إنه الناس تقدر تشتغل يعني جوا الأحياء، يعني نحن في الأحياء ما تكون بس نحن بنفتش على بناء قاعدي مقاوم، لا نحن نفتش على بناء قاعدي ذاته منتخب، اللي هو نقدر نحيل كيف السلطة للجماهير عبر قانون بتاع إدارة ذاتية، عبر إنه نحن السلطة الإدارية دي ذاتها تخضع تكون خاضعة للشباب وللسلطة. يعني نحن ما بس نقول نحن دايرين نعمل قوة مطلبية وجماعة مطلبية بتاع الضغط مقاومة، لا لا، نحن ذاته لازم أشكال بتاعتنا دي التنظيمية دي تكون معونة سلطوي، هي ذات جزء من السلطة، يعني السلطة تكون عبارة عن سلطات موزعة، أصغر زول في الدولة عنده مهمة، فهمت؟ السلطة حقتنا كلنا، حقت كل الجماهير، يساهموا فيها الشباب ويلعبوا دور كبير جدا. يعني حسي نحن المشكلة ما في وإذاته حسي حاليا تايق الشباب دير إنه يعملوا لهم شغل في الأرض في الواقع. إحنا ما دايرين حاجة معلقة فوق ودولة معلقة فوق، نحن دايرين دولة تكون ممتدة في كل الحتت، دايرين نأسس دولة سودانية، لأنه نحن عندنا مشكلة بتاع تأسيس الدولة، نتحول في الأحياء ده اللي أنا قصدته، كل الناس في أحياء تمشي تشتغل شغل قاعدي، بحيث إنه بعد شوية الدولة دي لما تجي توزع مثلا الميزانية بتاعتها، مثلا كان ميزانية الصحة الاستثمار التعليم وغيره، بتجي توزعه مثلا قول زي مجالس كده محلية ومجالس بلديات، فهمتني؟ يكون في أي مجلس في أي زول بشيل حصته ونصيبه، بعرف يوظف حاجته دي كيف. ما الليلة أنا الحاجات اللي أنا عاوزاها مثلا هنا في محليتنا مثلا في منطقتنا ما هي الحاجات العاوزينها مثلا المحلية بتاع جبل مون، ولا هي الحاجات العاوزينها مثلا في جبال النوبة مش كده، وفي تادوغلي ناخد نموذج مثلا، ولا في الفاشر. يعني الحاجات ذات المتطلبات ذاتها هي بتختلف. أنا في منطقتي بكون عارفة عندي كم مدرسة، بكون عارفة عندي كم جامع، عندي كم فرن، عندي كم، يعني فهمت؟ فاهمة أنا حاجاتي.
لكن هسه السودان بيمتلك إرث كبير من الخراب امتد لعشرات السنين، وإنت محتاجة لكافة شرائح المجتمع، الشباب والمرأة وأحزاب والمجتمع الدولي.
طيب أنا ما أقول لك كلام، أصلا أنا ما استثنيت الأحزاب على الإطلاق، بالمناسبة الموجودين في الشارع ده ذات الأحزاب سياسية. يعني أنا ما فرضت إنه ده حزب سياسي ولا ده مثلا قوة مدنية ولا ده مثلا قوة حتى قول في الجيش ولا في أي مؤسسة، فهمتني؟ أنا ما فصلت بين الناس على أساس إنه لا نحن دايرين شباب مستقلين، ما قلت كده خالص. أنا قلت عموما نحن كشباب زي ما نحن قاعد نساهم في إنه نسقط الأنظمة، المفروض نساهم في بناء الدولة. حتى أقول لك الناس اللي قاعدين موجودين في الشارع دير ذاتهم فيهم شباب من حزب الأمة، فيهم شباب في قوى الحرية والتغيير عموما، يعني فيهم شباب في الحزب الشيوعي، فيهم شباب في الحركات المسلحة، فيهم شباب ما داير يكون في أي جسم، فيهم شباب في الأجسام الثورية غاضبون وملوك الاشتباك. يعني أنا ما داير أسمي بالضبط الشباب ديل هم منتمين لياتو، حتى الشباب الإسلامي أنا ما قاعد أستثنى زول. أنا قاعد أقول كل الناس المفروض تنتبه إنه تجي تأسس. نحن حسي حاليا القصة المفروض تتعامل دي بيعملوها كل الناس، بعد ذلك تمشي لمصلحة منو. يعني أنا أقول لك كلام نموذج، مثلا إذا عندك شاب مثلا دول من حزب الأمة، تمام؟ الشاب اللي في حزب الأمة ده لما يدي عشان يقوم يترشح ما بيكون عنده امتياز مستحق لأنه هو في الحزب الفلاني، عنده امتياز مستحق لأنه جماهيريا في منطقته دي اللي بيعرفوه مثلا نقوله في جبرة بيعرفوه ناس المنطقة وجابوه عبر البناء القاعدي المنتخب، اللي هو البناء القاعدي المنتخب ده نزلوا فيه كل الناس، أي زول حتى الزول اللي ما عنده أي حزب. في النهاية بتتعمل انتخابات، في النهاية بتكون دي رغبة الناس، هي جابة الناس دي مش كده؟ عشان شنو؟ عشان أنا في النهاية أقدر أحيل السلطة دي للناس.
لكن هو حيجي يمثل المنطقة ولا الحزب بتاعه؟
لا لا، ما هو ده كلامي، اللي هو بيجي يمثل المنطقة. شوف الحاجة دي نحن لو جينا القصة دي أحلناها للجماهير في النهاية أنت بتبقى بتمثل. مثلا أقول لك كلام، تمثيلنا في البرلمان يكون مثلا ناس جبرة، مثلا نقول عندهم مقعد، أفرض ليك مثلا مقعد بتاع ناس جبرة، المقعد ده ما بتاع فلان، أسي جبرة بتاع جبرة. إذا جبرة شافت إنه الفرد بتاع ده ذاته هو ما زول كويس بتسحب الزول ده وبتجيب زول تاني. انت كده فاهمني صح؟ يعني مش بالضبط انه الحزب كل بيتحكم، لا جبر هي المناطق اللي بتتحكم. ليه؟ لانه اي منطقه بتعرف هي عاوزه شنو وهي القروش دي حتوظفها كيف الميزانيه بتاعتها. يعني القصه بتاعت انه وده التغيير الجذري الحقيقي، لانه نحن التغيير الجذري بالنسبه لنا انه فعليا تغيير يكون شامل في بنيه المجتمع ككل، تجيب ناس فعليا يخدموا الدوله دي. يعني الليله حتى الخدمه المدنيه، انا مثلا بقول عندي مثلا شغل ماشي عشان اقوم اشتغله في وزاره مثلا الصحه، شلت ورقي ومشيت الوزاره.
نعم.
ممكن تلقى مدير، ممكن تلقى موظف ما يعبرك، فهمتني؟ لانه اصلا الدوله دي مصممه انها ما تخدم المواطنين، ما تخدم الجماهير. انا داير اجيب دوله تخدم لي الجماهير.
يعني انت بتتكلم عن حلول قد تستغرق زمن كثير. الناس الحس الموجودين الفاعلين الان في الشارع هم عايزين حلول قريبه.
ما هو شوف احنا مش 8 شهور في الشارع، احنا لو قررنا نعمل بناء قاعده منتخب ده الموضوع ده ممكن ما ياخذ 3 شهور ثاني لو فعليا في اراده حقيقيه، ما تفكير رغبه. ده اللي امبارح انا كنت بقوله. نحن اصلا عموما بنفتقد للاراده الحقيقيه. شوف الاراده الحقيقيه دي ممكن تتجاوز لك حتى شفت المجتمع الدولي دي بمليون خطوه.
لكن هل الشباب الان في الشارع مؤهل للتعاطي مع كافه هذه التعقيدات ولا محتاج لمزيد من التدريبات في مختلف المجالات؟ يعني
محتاج. انا اقول لك كلام هو محتاج ليه.
الشباب
محتاج لحاجه واحده. الليله نحن لو ما انتبهنا حركة الشارع وحركة المقاومة ماشية تتحول كلها لحركة بتاعت اشتباك. أنا زولة قاعدة في الشارع، الشباب ديل مثلا نحن بنقوم نقول الموضوع بدأ بأنه نحن دايرين نمشي مواكب للقصر زي ما قبل كده أتيحت الفرصة وجناس احتصموا قدام القصر. نحن دايرين نمشي نصل القصر الجمهوري ده باعتباره دي الرمزية بتاعتنا نحن الشعب السوداني. الموضوع ده بدوا يواجهونا كويس العساكر إنه نحن ما قادرين نصل للقصر. بعد شوية الشباب ديل.
شكرا لك أستاذة شاهيناز جمال على المشاركة في راديو دبنجا، وأيضا الشكر للسادة
المستمعين. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.